أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1386: أفضل المراضع الأم. يعني إذا أردنا أن نختار المرضعة فالأم أولى من غيرها، وهي أفضل من غيرها. إذا كانت الأم حرة فهل لها أن تطالب بالأجرة أم لا؟ يقول: وللحرة الأجرة على الأب. يعني يجب على الأب أن يدفع للحرة أجرة على إرضاعها إذا طالبت بالأجرة. وللحرة الأجرة على الأب، يعني لها حق أن تطلب الأجرة من الأب. إذا لم يكن للولد مال، متى تكون الأجرة على الأب؟ التفتوا معي، الأجرة متى تكون على الأب؟ هنا في الصياغة توجد بعض الإشكالات سنوضحها الآن. خب، يقول السيد الخوئي هكذا: إذا كان للابن أموال فأجرة المرضعة أجرة الأم، الأم لها حق في أن تأخذ الأجرة إذا كانت حرة، أليس كذلك؟ خب، من أين تأخذها؟ تأخذها من مال الرضيع، من مال الولد، إذا كان للولد أموال. فإذا لم يكن له أموال فالأب هو الذي يدفع. إذن المرحلة الأولى الابن هو الذي يدفع، في المرحلة الثانية إذا لم يكن للولد مال فالأب، تنتقل النوبة إلى الأب فنقول الأب هو الذي يدفع. خب، لو كان الأب ميتا، فإذا كان الأب ميتا فمن مال الرضيع. يوجد تحافظ في المرحلة الأولى أساسا، إنما تنتقل النوبة إلى الأب إذا لم يكن للرضيع مال، أليس كذلك؟ فلا معنى بعد ذلك أن نأتي ونقول ومع موت الأب فمن مال الرضيع. أساسا إذا كان للرضيع مال لا تصل النوبة إلى أموال الأب لنأخذ الأجرة منها. من ستين الإشكالية عبارة السيد الخوئي هنا لا تلتئم. السيد الخوئي يقول: إذا كان للرضيع مال فالرضاعة أجرة المرضعة تكون من مال الرضيع. جيد، هذا إذا كان للرضيع مال. إذا لم يكن للرضيع مال تصل النوبة إلى أموال الأب، المرضعة تأخذ الأجرة من أموال الأب. جيد، إذا كان الأب قد توفي المرضعة تأخذ الأجرة من مال الرضيع. عجيب، إن أساسا هي لا تصل النوبة إلى أموال الأب إلا بعد أن لا يكون للرضيع مال، فلا معنى بعد ذلك أن نأتي ونفرض أن للرضيع مال. وهذا الإشكال بحسب الظاهر وارد على عبارة السيد الخوئي، وقد راجعت حواشي تلامذة السيد الخوئي كالشيخ الوحيد والشيخ التبريزي والشيخ الفياض والشيخ محمد صالح الروحاني وغيرهم الشهير الصدر، لم أجد في عبائرهم من غير هذا اللفظ. وهذا اللفظ السيد الخوئي نفسه أخذ من وين؟ من عبارة السيد الحكيم رحمة الله عليه في المنهاج، لأن هذا المنهاج هو تعليق على منهاج السيد الحكيم رحمة الله عليهم أجمعين. السيد الحكيم أيضا أفاغ العبارة هكذا: ومنهاج السيد الحكيم الذي هو أصل المنهاج كما أشرنا مرارا، أصل منهاج السيد الخوئي هو منهاج السيد الحكيم. هذا منهاج السيد الحكيم هو في الأساس الجزء الثاني منه تعليق على تفسير المتعلمين للعلامة. حينما راجعت تفسير المتعلمين للعلامة الحلي رحمة الله عليه وجدت أن العبارة فيها صياغة مختلفة، وكأن السيد الحكيم علق على عبارة العلامة ثم أدرج التعليق في الأصل، فحصل خلل. وإن كان هذا الأمر غريب مع وجود حواشي هؤلاء الفقهاء في أجمعهم وعدم التفاتهم إليها، ولا أدري هل أنا لم ألتفت إلى العبارة أم ماذا، لا أدري. على أي حال، عبارة العلامة الحلي في التمصير يقول هكذا: وللحرة الأجرة على الأب ومع موته من مال الرضيع. 60 أساسا في المرتبة الأولى تكون الأجرة على الأب، مع موت الأب تكون الأجرة في مال الرضيع، لا أن في المرتبة الأولى الأجرة في مال الرضيع ومع موت الرضيع فالأجرة في أموال الأب، أو مع عدم قدرة الرضيع فالأجرة في مال الأب. لا، من الأساس الأجرة تكون في أموال الأب، مع موت الأب تنتقل الأجرة إلى أموال الرضيع. وهناك العبارة ليس فيها أي إشكال. على أي حال، السيد السستاني وجملة من الفقهاء لا توجد هذه التعليقات في منهاجهم، لا يوجد هذا الإشكال في منهاج الشيخ الثاني وغيره من الفقهاء. نعم في منهاج السيد الحكيم والسيد الصدر والسيد الخوئي والسيد الروحاني والشيخ الفياض والشيخ التبريزي والشيخ الوحيد جملة من الفقهاء لديهم هذا الإشكال، ولا أدري هل لم يلتفتوا أو أن هناك نقطة أنا لم ألتفت إليها، الله أعلم. على أي حال الذي نستقربه أن هنا توجد عبارة زائدة بعد قوله ومع موته، يعني من قوله ثمن مال الرضيع، ثمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا، هذه كلها زائدة، فتصير العبارة بعد حذف العبارة الزائدة تصير إذا يقول والأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله ومع موته، يعني مع موت الأب فمن مال فالأجرة من مال من تجب ونفقته، يعني نفقة الرضيع عليه كما يأتي بيانه. خب كما يأتي بيانه في مسائل لاحقة إن شاء الله في بحث النفقة. خب يقول فمن مال من تجب نفقته، يعني مع موت الأب تكون نفقة الطفل أو نفقة الإرضاع، ومع موته يعني مع موت الأب تكون أجرة الإرضاع من مال من تجب نفقته عليه كالجد مثلا من جهة الأب، كما يأتي بيانه في باب النفقة فاصلة في الفصل العاشر في النفقات الذي سيأتي بعد صفحتين. ولا تجبر الأم على إرضاعه، لا تجبر الحرة على إرضاع الطفل، قبلت فبها ونعمت، ما قبلت لا تجبر، ولا تجبر على إرضاعه، وتجبر الأمة إذا كانت الحر إذا كانت الزوجة أمة تجبر على الإرضاع، بخلاف ما إذا كانت الزوجة حرة فإن الحرة لا تجبر على الإرضاع. هل دائما لا تجبر الحرة؟ نعم الحرة لا تجبر إلا إذا اشترط عليها ذلك في العقد، في عقد الزواج، بشرط أن ترضعي أولادي مجانا فهي ملزمة في هذه الحالة، أو ترضعيهم بأجرة فتجبر أيضا لكن بأجرة. هذا الشرط إما أن يكون شرطا صريحا في العقد أو يكون شرط ضمني. شلون يعني شرط ضمني؟ يعني بني عليه العقد ولو من جهة أنه هو المتعارف أن المرأة ترضعه في بعض المجتمعات، لو لم ترضعه وقالت أريد أجرة لعنفها الجميع، قالوا ليس لك هذا، إذا كان يوجد مثل هذا التباني في المجتمع فيقال أن هذا شرط ضمني. ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة. مسألة 1387 حد الرضاعة حولان، سنتين، الحول هو السنة، يرضع الطفل لمدة سنتين وتجوز الزيارة على ذلك، لا يحرم بعد السنتين، لا يحرم الرضاع، لكن الوارد هو سنتين وتجوز الزيارة على ذلك، وأقله 21 شهرا على المشهور. المشهور أن أقل الرضاع وكأنه حق للطفل أن يرضع لمدة 21 شهر، يعني سنة إلى سنتين إلى 3 أشهر، أقله مو من باب الوجوب إنما وكأنما ورد في بعض الروايات أنه ظلم للطفل أن يرضع أقل من هذه الفترة. والأم أحق بالرضاع إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع، يعني لو أن الطفل له أم وهناك مرضعة أخرى تريد أن ترضع 100 دينار في الشهر والأم تريد بمبلغ أكثر، هنا نقول لنا أن نعطيه للمرضعة الأخرى، أما إذا رضيت الأم بـ100 دينار فهي أولى من تلك المرضعة، أو تلك المرضعة رضيت أن ترضع مجانا، هنا نقول للأم إن قبلت أن ترضعي مجانا وإلا أعطيناه لتلك المرأة، فالأم أولى، فالأم أولى إن رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع. يقول والأم أحق بالرضاع إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع، لأنه الآخر المرأة الأخرى قد ترضى بأن ترضع الطفل بأجرة زهيدة وقد ترضى بأن ترضعه بالمجان، فهنا الأم إن قبلت بما يقبل به غيرها فهي أولى وإلا فلا. مسألة 1388: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت. خب الآن يأتي إلى مسألة الحضانة، وهي مسألة أيضا مهمة جدا. السيد الخوي في هذه المسائل اقتضب جدا. الآن الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت. ما المقصود بالحضانة؟ الرعاية، ترعى الولد. الآن إذا استرخى الزوجان، إذا كان الزوجان يعني كان في بيت واحد، خب المسألة من حل العاد. واضح؟ الأب والأم في منزل واحد، وسارة لا، سارة تكون الأم في مكان كما لو طلقت، ويكون الأب في مكان آخر. من الذي يرعى الطفل؟ من الذي يحضن الطفل؟ الطفل يحتاج إلى رعاية خاصة في السنين الأولى من حياته، صحيح؟ لا يحتاج فقط إلى أكل وشرب، بل إلى رعاية خاصة. من الذي يكون أولى؟ يقول الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت، إذا كانت تتوفر فيها بعض الشروط. ما هي؟ يقول إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد، مأمونة على الولد إلى سنتين. إلى مدة سنتين لها مثل هذا الحق، الأم أحق من الأب لمدة سنتين. مشهور الفقهاء هنا قالوا أن المرأة الأم أحق بحضانة الولد لمدة سنتين إذا كان الولد ذكرا، أما إذا كانت أنثى فإلى 7 سنين. فرقوا بين الذكر والأنثى. مشهور الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا الولد الذكر لمدة سنتين يكون عند أمه، أو تكون الأم أحق بعبارة أدق، أحق بحضانته لمدة سنتين، وأما الأنثى فالأم أحق بحضانتها لمدة 7 سنين. هكذا قيل، هكذا ذهب المشهور. السيد الخوي هنا لا يتبنى ما ذهب إليه المشهور، يقول لا فرق في الذكر بين الذكر والأنثى، كلاهما لمدة سنتين، كلاهما لمدة سنتين فقط. يقول الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت، إن شاءت إشارة إلى أنه حق لها لا عليها. إن شاءت إشارة إلى أن هذا حق لها لا عليها. هذا إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد، يعني لها القدرة على أن ترعى الولد وتحفظه، لا أنها مستهترة، لا تقوم برعاية الولد على الوجه الصحيح. إلى سنتين حتى وإن كان أنثى، لا فرق هنا بين الذكر والأنثى، الذكر لمدة سنتين والأنثى أيضا لمدة سنتين، لا فرق. السيد الخوي هنا لا يفرق، الذكر على رأي المشهور صحيح، يقول وإن كان أنثى أيضا لمدة سنتين، لكن فاصل والأولى جعله في حضانة الأم إلى 7 سنين إن كان أنثى، بل وإن كان ذكرا أيضا. المقدار الذي هو حق للأم كان 2 سنين أن تحضن ابنها ذكرا أو أنثى لمدة 2 سنين، والأولى الأفضل أن يكون إلى مدة 7 سنين سواء كان ذكرا أيضا أو أنثى، خلافا للمشهور. قلنا المشهور قال حق الأم لمدة 2 سنين إن كان ذكرا، ولمدة 7 سنين إن كان أنثى. السيد الخوي هنا يرد على المشهور، يرد قول المشهور. وتسقط الحضانة لو تزوجت، لو أن هذه الأم تزوجت يسقط حق الحضانة عنها، أليس لها حق الحضانة؟ بمجرد أن تتزوج يسقط هذا الحق. وتسقط الحضانة لو تزوجت، ولا تسقط لو زنت، هذه لو ارتكبت الفاحشة مأثومة وتجلد، لكنها لا لا تسقط لا تسقط حق الحضانة هذه الفاحشة التي ارتكبتها لا تسقط حق الحضانة عنها. طب مسألة 1389، لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه حق الحضانة يكون للأم في السنتين الأولتين، صحيح؟ انتهت السنتين الأولتين تنتقل حق الحضانة إلى الأب. خب فمات الأب، خب الآن حق الحضانة يرجع إلى من بعد انتهاء السنتين؟ هل يذهب إلى الأب من جهة إلى الجد من جهة الأب أم ماذا؟ يقول لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا، أحد هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، الموت، كونه مملوك، كافر، مجنون، أحد هذه الأمور الأربعة، إذا توفرت فالأم أولى به بالولد إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ، أولى به ممن؟ أولى به من الوصي للأب. لو كان للأب وصي، الأب توفي وله وصي، نقول الأم أولى به بحضانته برعايته إلى أن يبلغ، أولى من الوصي للأب ومن الجد والجدة له، ومن الجد والجدة له يعني للأب. الأم أولى من الجد والجدة من طرف الأب، واضح؟ وغيرهما من أقاربه حتى وإن تزوجت، لا فرق. وهنا أمر لا تغفلوا عنه، الكلام عن الحضانة لا بمعنى الولاية، الأم لا ولاية لها على الطفل، الكلام مو عن الولاية، الكلام عن ماذا؟ عن الحضانة، واضح؟ يعني أن ترعى وتربي الطفل، لا بمعنى أنها تتصرف في أموالك. نعم التصرفات الملازمة للحضانة، مثل أن تلبسه الثياب أو ما شابه ذلك، هذه ثياب تصرف في ثياب الصبي، تذهب به من هذا المنزل إلى ذاك المنزل أو ما شابه ذلك، لا بأس. أما التصرفات المالية مثل أن تبيع وتشتري بأمواله فلا. الكلام هنا عن الحضانة بمعنى الرعاية والتربية لا أكثر. لا تغفلون، لا يصير عندكم خالص تقولون للأم ولاية، الأم لا ولاية لها. مسألة 1390، لو ماتت الأم في مدة الحضانة، في مدة الحضانة يعني في أي مدة؟ في السنتين الأولتين من حياة الطفل بعد، لأن الأم ليس لها حق الحضانة خارج هذه السنتين. لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها. لو كان للأم وصي أو لها أب أو أم، نقول أبو الطفل أولى من أبو الأم وأمها وأولى من وصيها وغيرهما من أقاربها كإخوتها أو ما شابه ذلك. فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها، فاصلة. وإذا فقد الأبوان، لا الأب موجود ولا الأم موجودة، فأبو الأب أولى به، ومع فقده فالوصي لأحدهما، يعني للأب أو الجد، فالوصي لأحدهما، فاصلة. ومع فقده، مع فقد الوصي للأب أو للجد، ومع فقده فثبوت، كيف ثبوت في نسختنا فثبوت، الأصح الظاهر ففيه ثبوت، شو معكم أنتم؟ ففيه ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب، وعليكم السلام، ففيه ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال وتردد، لم يثبت للسيد عند السيد أخوي أن للأقارب، لبقية الأقارب، كأخ الطفل مثلا، لا ولاية له ولا حضانة له، لا ولاية تقدم، الكلام هنا عن الحضانة، لا حضانة له. ففي ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال، مقتضاها أن الحاكم إذا كان هذا رأيه أيضا يتوقف في المسألة أن يختار أحد أقارب الطفل ويوكل إليه الحضانة، لأنه يعني يتوقف في المسألة في ثبوت هذا الحق أو عدم ثبوته لأقرب الأقارب. الكلام عن حق الحضانة للولاية لا تغفلون، وأكد مرة ثانية مقتضى الإشكال أنه يتوقف في المسألة، وإذا توقف في المسألة لا يمكن نفي الحق أيضا، لا يمكن إثباته أيضا، لكن لا يمكن نفيه من طرف آخر أيضا، لأنه ما جزم بنفيه، توقف في إثباته. يكون مقتضى الاحتياط هنا إذا أردنا أن نعمل بالاحتياط هو أن يقوم الحاكم بتوكيل أو بتنويب أحد الأقارب إذا كان فيهم من هو أمين وتجتمع فيه الشرائط ليحضر هذا الطفل. مسألة 1391، إذا بلغ الولد رشيدا، إذا بلغ الولد، الولد بلغ، متى يبلغ الولد؟ 15 أو بنبات الشعر الخشن أو بماذا؟ أو بالاحترام مثلا. يقول إذا بلغ الولد رشيدا، بلغ وهو رشيد، مو بلغ وهو سفيه أو مجنون، يقول سقطت ولاية الأبوين عنه، تنتهي ولاية الأبوين. الآن دخل في موضوع الولاية، سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان له الخيار لهذا الطفل الذي بلغ، لهذا الرجل بعد صار الآن، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، ينضم إلى الأب أو إلى الأم أو من غيرهما، فليختار شخص لا هو أب ولا أم فينضم إليه، لا بأس يعيش معه، لا بأس، لا يمكن للأب أو الأم أن يجبره على ذلك. مسألة 1392، إذا طلبت الأم أجرة للرضاع، هذه الأجرة زائدة على غيرها، المرأة الأخرى تطلب ماذا؟ 10 دنانير في الشهر، في حين المرأة الأم تطلب 20 دينار. إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به، توجد امرأة أصلا تتبرع مجانا بالرضاع، وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها، الأب يرى أنه يريد أن يرضع امرأة أخرى، لا يريد أن يترك الأم هي التي ترضع الطفل، له هذا الحق، لأن الأم تريد أجرة في مقابل الإرضاع، صحيح؟ هل يسقط بهذا السؤال هنا؟ إلى هنا المسألة واضحة، للأب هذا الحق، إلى هنا المسألة واضحة، فإن الأب له حق في أن ماذا؟ في أن يرضع، في أن يعطي الولد لامرأة أخرى لترضعه، هذا الأمر واضح وقد تقدم سابقا، فلا جديد هنا من هذه الجهة، لكن الجديد أنه نسأل هنا، هل يسقط حق الحضانة عن الأم؟ للأم حق الحضانة كما أشرنا، هل يسقط هذا الحق أم لا يسقط؟ مفهومين؟ السؤال من هذه الجهة يا شيخ علي، هل يسقط حق الحضانة أم لا يسقط؟ يقول ففي سقوط حق الحضانة في إشكال، لو توقفنا هنا كان احتياط، لكن يقول والأظهر سقوطه. واضح بعد؟ فتوى بعد، وإن كان احتياط استحباب عدم سقوطه يصير بعد. يقول إذا طلبت الأم أجرتين للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به، وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها، يعني أن يرضع طفله من غير الأم، من امرأة أخرى، وهذا للأب أن يختار هنا إذا طلبت الأم أجرة زائدة، أما إذا ما طلبت فهي أحق بالحضانة للإرضاع كما أشرنا. يقول ففي هذه الحالة في سقوط حق الحضانة إشكال، لكن والأظهر سقوطه. مسألة 1393، لو تزوجت فسقطت حضانتها، هذه تزوجت، قلنا سابقا بمجرد الزواج يسقط حق الحضانة، تزوجت رأت زوجا أعجبها فضحت بولدها في قبال هذا الزوج، أليس كذلك؟ تعرف أنه إذا تزوجت ماذا؟ يسقط حق الحضانة. تزوجت فتخط حق الحضانة فطلقها الزوج بعد أسبوع، هل يعود حق الحضانة؟ لا لا يعود. يقول لو تزوجت فتخطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، قول أنه يرجع، قول أنه لا يرجع. أقواهما العدم، يعني عدم الرجوع. طب مسألة 1394، حق الحضانة الذي يكون للأم، هذا الحق يسقط بإسقاطها لأنه حق لها لا عليها. مسكين، حق لها لا عليها. حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها، بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو للجد من جهة الأب فإنه لا يسقط بإسقاطه. ليش لا يسقط بإسقاطه؟ لأنه حق عليه. واضح؟ حق للطفل على الأب، لا حق للأب على الطفل. مسألة 1395، الظاهر أن الأم تستحق الأجر على الحضانة، الظاهر أن الأم تستحق الأجر على الحضانة، هذه الحضانة الرعاية التي تقوم بها حق لها، ومع ذلك تستحق الأجر عليها إذا طالبت بالأجرة، إلا إذا كانت متبرعة بها. الأم قالت أنا أتبرع برعاية ولدي مجانا، أو وجد متبرع بالحضانة، وجدنا من يتبرع بالحضانة ويحضن الطفل مجانا، فهنا الأم ليس لها أن تطالب بالأجرة. الظاهر أن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت الأم متبرعة بالحضانة أو وجد متبرع بالحضانة، فإنه ليس للأم أن تأخذ الأجرة حينئذ. مسألة 1396، إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا، الأب أخذ الطفل من أمه ولو عدوانا، عدوانا يعني بغير وجه شرعي، لم يكن عليه تدارك حق الحضانة. افترض معي أنه أخذ الطفل منها لمدة سنة، في السنة الأولى من حياة الطفل، بعد ذلك تاب فأرجع الطفل إلى أمه، بقي الطفل الآن السنة الثانية عند أمه، انتهى صار عمره سنتين، هل يجب عليه أن يتدارك ويعطيها سنة إضافية في مقابل السنة التي أخذه منها؟ نفسين للأم سنتين قلنا في الحضانة. شيخ محمود عنده هذا الولد من زوجته هند، وقد أخذ هذا الولد عدوانا من أمه، أخذه عدوانا بغير وجه شرعي، وبقي الولد عنده لمدة سنة ثم أرجعه إلى أمه، هل يجب عليه أن يتدارك بأن يبقي الطفل إلى أن يصل إلى 3 سنوات فيكون الطفل قد بقي مع أمه سنتين كاملتين، هل يجب التدارك؟ يقول لا يجب. يقول إذا أخذ الأب أو غيره غير الأب الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها، كان يبقيه مدة أكثر مثلا، لا يجب عليه هذا الأمر، ولا يجب عليه أن يرفع لها مبلغا في مقابل هذا الحق. واضح؟ لم يكن عليه أن يرفع لها مبلغا في مقابل هذا الحق. مسألة 1397، يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة. تقول أسقطت حق الحضانة من الآن، هذه المرأة تقول أسقطت حق الحضانة من الآن إلى أن يبلغ الطفل، لا أريد حق الحضانة، تسقطه بشكل دائم، ويمكنها أن تسقطه يوما في يوم، في كل يوم تقول أسقطت حق الحضانة لهذا اليوم، ففي اليوم التالي يعود لها حق الحضانة، حق لها هو، تسقطه يوما في يوم. يصح إسقاط حق الحضانة المستقبل، يعني في المستقبل من الآن إلى المدة المفتوحة، يعني لا يوجد لها أمد، بل بشكل دائم تسقط حق الحضانة، لأن لها حق الحضانة إلى أن يصل عمر الطفل إلى سنتين. تقول أسقطت حق الحضانة بشكل دائم، كما يصح إسقاط حق الحضانة يوما فيوم. واضح بعد؟ خب، الفصل العاشر في النفقات، وهي أقسام: نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا. خب، الآن يطرح فيه النفقات. القسم الأول هو نفقة الزوجة، القسم الثاني هو نفقة الأقارب، والقسم الثالث هو نفقة المملوك. ما تملكه يجب عليك أن تنفق عليه، سواء كان حيوانا أو إنسانا، لا فرق. أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج. خب، ما هي هذه النفقة أيها السيد؟ يقول: وهي الإطعام والكسوة والسكنة والفراش والغطاء. خب، الإطعام واضح أن يطعمها، الكسوة أن يعطيها ما تلبس، السكنة أن يعطيها المكان الذي تسكن فيه، مو شرط يملكها إياه، يكفي أن يبيحه لها. سيأتي إن شاء الله التفصيل أكثر. والفراش، المكان الذي تبات فيه، تنام فيه. والغطاء، وآلة الغطاء اللحاف، آلة التنظيف إذا احتاجت إلى تنظيف بدنها، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، بحسب حالها ووضعها الاجتماعي، بشرط أن تكون هذه الزوجة عنده. فإذا لا بشرط أن تكون هذه الزوجة عنده، فإذا خرجت من عنده تاركة له، الأدوات تخرج بعد، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي، هذه المرأة خرجت من عند زوجها تاركة لزوجها من دون مسوغ شرعي، تارة يكون المسوغ شرعي كما لو كان يضربها في كل حين، وهذه إذا تبقى معه تموت، فخرجت من عنده لكن بمسوغ شرعي، بعد يعتري عليها بالضرب في كل لحظة. فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة. واضح؟ والمشهور بين الفقهاء أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز، والنشوز هو التمرد على الزوج بمنحه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها، عن حقوقه يعني، أو بفعل المنفرات له عنها، وإن كان مثل سبه وشتمه، هكذا قال المشهور. لكن وفيه إشكال. الآن، أي أن الأحوط وجوبا الإنفاق حتى في حال التمرد. واضح؟ حتى في حال التمرد، هذا العام مقتضى المسألة، ما دامت لم تخرج من عنده وباقي في داره يجب عليه الإنفاق عليها، أو الأحوط وجوبا أن ينفق عليها حتى وإن كانت متمردة. أما إذا لم تكن متمردة بعد تعطيه حقوقها، فيجب بعد، ما يصير احتياط بعد، ما يصير احتياط. مسألة 1398: الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف. هذه بعض المسائل وقعت محل خلاف بين الفقهاء، هل هذه من النفقة الواجب على الزوج أم لا؟ هل الواجب على الزوج هو الأكل والشرب والسكن فقط مثلا، أو الواجب عليه أن يعطيها أيضا ماء الحمام الذي تستحم فيه، يعطيها أجرة تسخين الماء مثلا، يعطيها ثمنا للصابون أو ما شابه ذلك الذي تستعمله لتنظيف بدنها؟ هل هذا أيضا من ضمن واجبات الزوج، واجبات النفقة؟ الظاهر، يقول الشيخ الأخوي، طبعا هذه المسائل وقعت محل خلاف بين بعض الفقهاء لذلك نصصوا عليها. وإذا راجعتم بعض عبائر قال آخرين فلتجدون خلافا مع السيد القوي هنا. الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف. كان في الزمن القديم يتعارف أن تخرج المرأة من دارها إلى الحمام، تكون الحمامات خارج المنزل عادة ولا توجد حمامات تقريبا في المنزل. في الزمن القديم لم يكن مألوفا أن يكون حمام في المنزل، فإذا أردت أن تستحم تخرج إلى خارج المنزل تذهب إلى مكان مخصص. لا زالت بعض الأماكن الخاصة بالاستحمام موجودة في قم هنا، وإلى أمد قريب كنا نجد بعض البيوت، يعني إلى أوائل مجيئنا إلى قم كنا نجد بعض البيوت قد لا يوجد فيها حمام، أو إذا ذهبنا إلى شراء المنزل يقال لنا أن فيه حمام وكأنه خلاف العادة. مثلاً نذهب إلى شراء المنزل فيقال لنا أن فيه حمام أيضا، نقول نحن نستغرب، نقول لهم نعرف أن فيه حمام، المنزل بدون حمام لا يمكن، لأننا نأتي من أعراف الخليج طبعا، وإلا في إيران كان هذا الأمر متعارف، وربما في بعض المناطق إلى الآن أيضا متعارف أن يبنى المنزل، وإن كان الآن ربما انتفت هذه الحالة. على أي حال، الظاهر أن من النفقة الواجب على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيئ لها مقدمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسرا عليها لبرد. نفترض أنه في البيت يوجد حمام للاستحمام لكن الماء بارد لا يمكن تحمله مثلا، أو غيره فاصلة غير ذلك غير البرد، مثلا أن الاستحمام في المنزل فيه عيب آخر. على أي حال، كما أن من النفقة الواجبة أجرة مصاريف الولادة، هذه المرأة الآن حامل وتريد أن تضع ولدها، تحتاج إلى المستشفى والمستشفى يأخذ أموال، صحيح؟ أجرة مصاريف الولادة على الزوج أيضا. أجرة الفاصد، الفاصد هو إخراج الدم من البدن، كيفية خاصة من الفصل أشبه ما يكون بالتبرع بالدم الآن، إخراج الدم الطبيعي طبعا في الفصل. أما الحجامة فإخراج الدم الفاسد فقط، والفصل والحجامة عند الاحتياج إليهما، عند الحاجة إلى الفصل أو الحجامة. الفصل إخراج الدم الزائد، الحجامة إخراج الدم الفاسد عند الاحتياج إليهما. وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة، إذا احتاجت إلى الطبيب وأدوية متعارفة الآن بنادول مثلا، خوب، والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد، يترقى السيد يقول بهذا المقدار ثابت، ثم يقول لا يبعد أيضا أن يكون من النفقة الواجبة ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا. اشترط احتاجت الى ان ترفع لها 2000 دينار او 3000 دينار لعلاج مرض ما تصرف عليها، يقول ولا يبعد بل لا يبعد ان يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الامراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا، غير معتاد اصلا ان يكون ان يبتلي الانسان بهذا المرض. واضح؟ آلام الظهر أو ما شابه ذلك مو متعارفة، ربما تكون مصادفة تحصل، مو أمر شائع مثلا، فاحتاجت إليه الزوجة واحتاج الأمر إلى صرف مبالغ كبيرة، تصرف هذه المبالغ الكبيرة. يقول ولو احتاج إلى بذل مال خطير، مال خطير يعني شنو؟ مال كثير، خطير بمعنى كثير، خطير ما بمعنى كثير، طب ما لم يكن ذلك حرجيا. أما إذا كان حرجي بحيث شرب هذا الإنسان إذا أراد أن يعالج زوجته يحتاج أن يبيع منزله أملاكه وما شابه ذلك، خب هذا الشيء الناس لا يلومونه لو توقف فيه، يبيع ما أمامه وما خلفه، هذا يكون حرج على الإنسان، يوقع الإنسان في حرج، يبقى بعد ذلك ماذا؟ حال على المجتمع. يقول إذا أوقع الإنسان في الحرج، الحرج يسقط التحليل. واضح؟ ولو احتاج الى بذل مال خفيف ما لم يكن ذلك يعني بذل هذا المال الخفيف حرجيا والا فلا يجب. خب مسألة 1399، لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقل والزفاف. الشيخ عبد الله سافر الى الخطيف، من الخطيف صحيح، وتزوج بامرأة هناك وبقي لمدة 5 أو 6 أشهر دون أن يدخل بها، دون الزفاف يعني، حتى قد يحصل دخول، أغلب الناس الآن يحصل دخول قبل الزفاف. على أي حال قبل الزفاف هل يجب عليه أن ينفق عليها أم لا؟ هذا سؤال مهم. هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في هذه المدة، يعني المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، أم لا يجب؟ مقتضى القاعدة أنه يجب على الزوج أن ينفق. لماذا؟ لأنها زوجة له، زوجة أم لا؟ زوجة شرعا، ويجب عليه الإنفاق على الزوجة. إذن القاعدة تقول يجب عليك أن تنفق على زوجتك. نعم قد نخرج عن القاعدة ونلغي القاعدة. متى نخرج؟ إذا الزوج اشترط على زوجته أن لا ينفق عليها، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا يجب، صحيح؟ إذا لو اشترطت عليها في ضمن العقد، قلت أتزوجك بشرط أنه في مدة الخطوبة، احنا نسميها هذه فترة الخطوبة في البحرين، الفترة الفاصلة بين العقد والزفاف يقال لها فترة الخطوبة، قال أتزوجك بشرط أن لا أصرف عليك، أن لا أنفق عليك في فترة الخطوبة، ولا فلس أحمر تحصلي. هنا لا يجب عليه أن ينفق عليها، هذا إذا تلفظ بالشرط صريحا. خب إذا لم يتلفظ بالشرط صريحا لكن كان هذا هو المتعارف، الآن المتعارف في كثير من المناطق أن الزوج لا يدفع للزوجة ولا ثلث واحد في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف. إذا كان هذا هو المتعارف إذن لا نفقة لها. متفقين؟ خب يقول لا تجب. هنا السيد الخوئي يشير إلى هذا الشرط المتعارف، يخرج عن القاعدة لوجود شرط متعارف، يقول لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقل والزفاف. ليش أيها السيد؟ توجد قاعدة عندنا أنه تجب النفقة على الزوجة، لماذا ألغيت القاعدة؟ نسأل السيد الخوئي نحن، لماذا ألغيت القاعدة؟ يقول ألغيتها لهذا الأمر، فإن الارتكاز العرفي، العرف موجود ويوجد ارتكاز لدى العرف، أمر مركوز أن هذا لن ينفق عليها بعد أن يتزوجها. الشيخ عبد الله حينما ذهب ليتزوج بهند، هند أهلها يعرفون، العرف المجتمع يعرف بأن الزوج لا ينفق على زوجته في هذه المدة، وهذا التعارف بمثالة ماذا؟ بمثالة الشرط. متفقين؟ فإن الارتكاز العرفي قرين على إسقاطها في هذه المدة، وكأن العاقد وكأنه قال أتزوجها بشرط أن لا أنفق عليها في هذه المدة. واضح بعد؟ يقول فإن الارتكاز العرفي قرين على إسقاطها، يعني إسقاط نفقة الزوجة في هذه المدة. مسألة 1400، لا الزفاف شيء والدخول شيء آخر. شوف قد تتزوج أنت بهند فتدخل بها قبل الزفاف، كما ربما يفعل الأكثر الآن، صارت هذه العادة الآن، يختلي بها، وإذا اختل الزوج والزوجة فقلما يخرجان بغير دخول، يكتب يا شيخنا يرى أن هذه المرأة محللة له، هو ليس بجمال يا شيخ، فيدخل بها، وهذا قبل الزفاف، الزفاف يحصل بعد ذلك في حال علنية، يزف الرجل إلى المرأة أو تزف المرأة إلى الزوج كما في الإصلاح الصحيح. خب هنا قبل الزفاف تميزون، لا تقولون زفاف، قبل الزفاف قد يحصل دخول أم لا؟ ماذا أنا في مجتمعاتنا تحصل هذه الحالة كثيرا، في المجتمعات. ما تحصل هذه الحالة بشكل كثير وشائع جدا، مو شائع فقط، شائع جدا. يعني الحالة الشائعة هي أن لا يحصل دخول، خصوصا مع استمرار مدة الخطوبة مدة طويلة. يعني إذا كانت الخطوبة شهر قد لا يحصل دخول، أما إذا كانت الخطوبة لمدة سنة أو ما شابه ذلك فلما لا يحصل دخول شيخنا. على أي حال فيوجد فرق بين الدخول، الدخول قد يحصل قبل الزفاف وهذا لا يوجد له النفقة، لأن الارتكاز أيضا قائم أنه حتى وإن حصل دخول ما لم يحصل الزفاف فهي باقية في بيت أبيها، ما دامت في بيت الأب لا نفقة لها، هكذا الارتكاز قائم شيخنا. خب لذلك خب هنا نقول بالنسبة لنفس المسألة 399 نقول لو كان هذا الارتكاز معكوس في مناطق أخرى غير موجود، مثلا المرأة ينفق عليها زوجها من حين العقد مثلا، فلا محل لهذه المسألة لأن الارتكاز غير موجود. كما لو ذهبنا مثلا إلى المغرب مثلا يعني وكان العرف في المغرب خلاف ذلك، فلا يوجد ارتكاز، لا يوجد شرط ضمني. وقلنا إنما تسقط النفقة لوجود هذا الارتكاز العرفي، وحيث لا يوجد هذا الارتكاز العرفي فلا محل لماذا لسقوط النفقة، لا معنى لسقوط النفقة. خب مسألة 1400 تجب النفقة للزوجة الدائمة حتى وإن كانت ذمية أو أنا أو صغيرة، لا فرق. لو تزوجت بذمية يجب عليك أن تنفق بها إذا كان الزواج دائما لأنها زوجة دائمة، أو تزوجت بأنا يجب عليك الإنفاق عليها، أو تزوجت بصغيرة غير بالغة أيضا يجب عليك الإنفاق عليها. تقول أنا لا يمكنني الدخول بها، نقول لا يشترط أن تكون لك القدرة على الدخول بها، ما دامت زوجة لك يجب عليك الإنفاق عليها. فإن طلقت رجعيان بقيت لها النفقة. فإن طلقت، من التي تطلق رجعيان؟ الزوجة الذمية أو الأمة أو الحرة، وأما الصغيرة فلا تطلق رجعيا كما سيأتي، بل طلاقها دائم، بل طلاقها دائما يكون بائنا كما سيأتي إن شاء الله، لأنه لا عدة للصغيرة. فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، بقيت لها النفقة في مدة الطلاق الرجعي. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها، فلا نفقة لها. يقول فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة للزوجة مع عدم الحمل. شوفوا في الطلاق الرجعي في مدة العدة الرجعية دائما للزوجة نفقة، فإن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة على رأي مشهور الفقهاء وعلى رأي سيد الفقهاء ماذا؟ هي زوجة. هذا بالنسبة للمطلقة الرجعية. بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا يقول السيد الخوئي نفرق بين حالتين، أن تكون حاملا أو أن لا تكون حاملا. خب إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها حتى وإن كانت بالعدة، لا نفقة لها. خب لأن الكلام على العدة مو عن غير العدة، على العدة هي أجنبية تماما. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة للزوجة في عدة يعني في عدة الموت أو في عدة الوفاة أو في عدة ماذا؟ في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق البائن، لا نفقة للزوجة مع عدم كونها حاملا، مع عدم الحمل. وأما مع الحامل لا، الرجعي قلنا دائما لها نفقة، لا كلام شيخنا. في الطلاق الرجعي دائما توجد نفقة لأنها زوجة بعد، لا كلام. مثل في الطلاق الرجعي جانبا، تعال إلى العدة الأخرى، عدة الوفاة أو عدة البائن، ما عندنا عدة ثالثة بعد، عدة ثلاث عدد، عدة العدة الرجعية، عدة البائن، عدة الوفاة. عندما عدة الموضوع بالوضع الشبهد تلك ليست لزوجة ليكون الكلام عنها أصلا، أو عدة المتمتع بها أيضا لا كلام لنا عنها لأن كلامنا عن الدائم. إذن عندنا ثلاث أنواع من العدد فقط، عدة الطلاق الرجعي وقد تقدم الكلام عنه وقلنا تجب أن نفصلها. خب عدة الطلاق البائن الآن وعدة الوفاة. خب بالنسبة إلى عدة البائن والوفاة يقول إذا لم تكن حاملا هذه المرأة فلا نفقة لها. خب إذا كانت حاملا هل لها نفقة؟ يقول نعم إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وكانت حاملا فلها نفقة، بخلاف ما لو توفي الزوج وكانت الزوجة حاملا فليس لها نفقة. تميزون بين حالتين؟ أعيد، تارة يكون الكلام عام المطلقة طلاقا بائنا، نقول إن كانت حاملا فلها نفقة، إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها. وتارة يكون الكلام عن المتوفى عنها زوجها التي في عدة الوفاة، صحيح؟ تارة تكون حاملا وتارة لا تكون حاملا، نقول في كلا الحالين لا نفقة لها. واضح؟ يقول فإن طلقت باهنا أو مات الزوج فلا نفقة لها، يعني للزوجة مع علم الحمل إذا لم تكن حاملا يعني، وأما مع الحامل فتجب في الطلاق البائن دون الموت. ليش في الطلاق البائن؟ لأن الطلاق البائن يتقدم حكمه، وقلنا أنه سواء كانت حامل أم لم تكن حامل. وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت. خب فاصلة. وتجب مع الفوات. التفتوا، توجد عندنا أنحاء من النفقة، قلنا النفقة على الزوجة، النفقة على الأقارب، النفقة على المملوك. كل نوع من هذه الأنواع له خصائص. من خصائص نفقة الزوجة أنها دين في ذمة الزوج إذا لم يعطيها، يعني لو أن الشيخ محمود تزوج بهند ولم يعطيها نفقة لمدة سنة، عطى بعد السنة قال أتوب أستغفر الله وأتوب إليه سأنفق عليك، ثم بلى بالإنفاق عليها، نقول له ادفع لها نفقة السنة التي لم تنفق عليها. أنت لم تنفق عليها لمدة سنة، ادفع لها، ذلك دين في ذمتك، نفقة الزوجة تصير دينا. متفقين؟ خب إذا صار هذا واضح نرجع للمسألة. إذا نفقة الزوجة تصير دينا مو؟ خب وتقضى مع الفوات، لو فاتت لم يمكنه الإنفاق عليها لعلة من العلل، فلو ماتت انتقلت النفقة المفوتة إلى ورثتها. ليش؟ لأنها دين في ذمة الزوج إلى زوجته. لترسلون هل ترتب عليها أحكام كثيرة؟ كثيرا ما يعطي الزوج ولا ينفق على زوجته فتموت قبل أن تبرئه من هذا الدين، فيجب عليه أن يعطي هذا الدين إلى ورثتها، إلى ورثتها سواء الأولاد أو الأب والأم. الورثة ورثة الزوجة هم أولادها أو أبوها وأمها أو إخوتها إذا لم يكن ورثة من الطبقة الأولى. على أي حال يعطيه إلى الورثة على ما هو مقرر في كتاب الإرث بعيد. فلو ماتت انتقلت النفقة المفوتة إلى ورثتها. خب مثلا 1401 يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، كان الكلام عن نفقة الزوجة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من النفقة وهو نفقة الأقارب. التفتوا، يجب على الإنسان أن ينفق على العمودين. يعني شنو العمودين؟ يعني الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، يخال لهم العمودين، عمود الآباء وعمود الأبناء. فإذا كان أحد العمودين فقير يجب عليك الإنفاق عليه. خب نأتي الآن إلى بعض الخصائص ونتوقف معها قليلا. بالنسبة إلى الزوجة، لو أن الشيخ علي حفظه الله تزوج بامرأة وكانت هذه المرأة فقيرة أو غنية، يجب عليه أن ينفق عليها سواء كانت غنية أو فقيرة،
ربما هي 10 سريان لا توجد على وجه الكرة الأرضية بل هي أترى منها، مع ذلك يجب عليه أن ينفق عليها. واضح؟ إذا نفقت الزوجة يجب الإنفاق على الزوجة حتى وإن كانت غنية. خب نأتي إلى نفقة الأقارب، نقول لا تجب، عفوا تجب نفقة الأقارب إن كانوا فقراء، يعني يجب عليك أن تنفق على العمودين، عمود الآباء والأبناء إن كانوا فقراء، أما إذا كانوا أغنياء فلا تجب النفقة لهم، لا تجب النفقة عليهم. واضح؟ هذا الفارق الأول. فارق ثاني، شيخ علي لم ينفق على زوجته عصيانا أو نسيانا أو لعدم القدرة على الإنفاق، لا فرق، لم ينفق عليها، 3 احتمالات موجودة: عصيان، نسيان، أو لا لم يكن في بيده مال ينفق عليها، أو لعلة أخرى أيضا. على أي حال تكون هذه النفقة دينا في ذمته، إذا صار ثريا يعطيها، يعطيها نفقة تلك السنة التي لم يكن قد أعطاها إياها، لأن نفقة الزوجة تصير دينا في ذمة الزوج. واضح لكم هذا المعنى؟ خب لو أتينا إلى نفقة الأقارب، شيخ محمد رضا كان ثريا ولم ينفق على العمودين، مع خب هل نشترك في العمودين الفقر؟ نقول نعم نشترك في العمودين الفقر كما سبق، لكن شيخ محمد رضا مع فقر العمودين، يعني مع فقر الآباء أو الأبناء لم ينفق عليهما، نقول لا تصير هذه النفقة دينا في ذمته، عفا وسقطت النفقة بعد. الآن الذي يجب عليه أن ينفق عليهم الآن، منذ أن قال أستغفر الله ربي وأتوب إليه، حين استغفر الله وتاب نقول الآن ارجع وانفق عليهم من الآن، أما السنة التي فاتت لا تقضى بعد. واضح؟ وهنا الفرق، نفقة الأقارب لا تصير دينا. قال احنا نقول نفقة الزوجة تصير دينا، نفقة الأقارب لا تصير دينا، نلخصها بكلمتين. إذا المعالم النفقة الآن صارت واضحة، خلنا نشوف. يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، ويجب على الولد الإنفاق على ويجب على الوالد الإنفاق على الولد، يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، يعني عمود الآباء بعد، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد، فاصله ولا يسقط الوجوب. هذا يقول خب يمكن لأبي أو لابني أن يأخذ الخمس أو الزكاة، الخمس إن كان سيدا مثلا، الزكاة إن كان عاميا غير سيد، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق، يمكن لولدي أن يأخذ الحقوق، هذا لا يسقط حق الإنفاق عليه، مثل الزكاة والخمس. إذا كان فيه مهانة، إذا كان في أخذ الزكاة أو الخمس مهانة للولد أو للأب فلا يسقط وجوب الإنفاق، بل حتى لو لم تكن فيه مهانة، بل مع عدم المهانة أيضا فإن القدرة على أخذ الحقوق لا يسقط النفقة الواجبة للزوج، عفوا للأبوين أو للولد، للعمودين بعبارة أخرى. نعم يستدرك لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا، لو بذل للأب الخمس أو الزكاة. زيد يقول والدي فقير وقد بذل له الخمس أو الزكاة، بذل يعني شنو؟ مو هو يقدر على أكله فقط، بذل له بحيث صار بإمكانه أن يصرف على نفسه منه خارجا بعد ما صار فقير، لا كما لا يجب مع غناهم او قدرتهم على الكسب، لا يجب الانفاق، نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا، يعني بذل الخمس او الزكاه خارجا، لان يعطون
مو انهم يقدرون ان يذهبوا الى المكان الفلاني ويأخذون، لا، بذل لهم بحيث صار في متناول يدهم، كما لا يجب مع غناهم او قدرتهم على الكسب اذا كانوا اغنياء او قادرين على الكسب. هذا الولد بامكانه ان يعمل بسهولة ولا يوجد اي عسر، مع ذلك ينام في المنزل ولا يذهب الى العمل ويقول والدي ملزم بالانفاق علي، انتهت المسألة. نقول مع هنا الابوين او الاولاد او قدرتهم على الكسب لا تجوز، لا يجب الانفاق عليهم، بخلاف النفقة على الزوجة، تجب النفقة على الزوجة حتى لو كانت غنية وقادرة على الكسب. مسألة 1402، هذا ايضا طارق الان في مسألة 1402، يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق، يشترط ان يكون المنفق قادرا على الانفاق. بالنسبة الى الانفاق على العمودين، على عمود الاباء والابناء، فان عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الاقارب. شوفوا، نفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب. نفقة الزوجة تجب حتى وان كان الزوج فقيرا، واضح؟ يجب عليك الانفاق على زوجتك حتى وان كنت فقيرا، لا فرق، لا فرق بين الغني والفقير. غاية الامر الغني اذا لم ينفق معصوم، والفقير اذا لم ينفق غير معصوم، لكن لا يسقط وجوب الانفاق، بل تكون دينا في ذمته، صحيح؟ أما نفقة الأقارب، نقول نفقة الأقارب مشروطة بغنى الابن ينفق على أبيه، أو بغنى الأبن ينفق على ابنه، لابد أن يكون المكلف غنيا قادرا على الإنفاق لينفق عليهم. يقول يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق، فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب. مسألة 1403 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.